بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الصلح في كتاب البيوع. باب الصلح. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وقد قسم العلماء الصلح أقساما: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، صلح المسلم مع الكافر والصلح بين الزوجين بدل، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتقاضيين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق. وهذا القسم هو المراد هنا. ما هو هذا القسم؟ ما هو هذا القسم المراد في هذا الباب؟ عمر، ما كان في شأن الأملاك والحقوق، إذا كانت الخصومة في شأن الأملاك والحقوق فهذا مختص به وليس مختصا بالصلح بين الزوجين، ولا بين المسلمين مع الكفار، ولا بشأن الديات والجروح. والصلح هو قطع النزاع بين المتخاصمين. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه. من الذي قال وأنكروا عليه؟ الحافظ ابن حجر يقول: أنكروا على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث. لماذا؟ قال: لأن راويه كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف ضعيف. وما شرط الحديث الصحيح؟ ما تعرف الحديث الصحيح؟ ما تعرف الحديث الصحيح يا عبد الغني؟ نحن أخذنا قبل أيام الآن حجة قائمة، حتى الذي يقول مثلا ما درسنا درست الآن. عندك يا إبراهيم، ذكره، ذكره بتعريف الحديث الصحيح. ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى أكمل من غير شذوذ ولا علة. أعد التعريف. ما اتصل إسناده بنقل العدل، بنقل العدل عن مثله إلى منتهى. إذن هذا تحتاج إلى مراجعة منك. أعد أعد يا آدم. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط التام الضبط ولم أكمل ولم يكن ولم يكن شاذا ولم علن أو لم يشد ومن غير شذوذ أو علة. تعيد يا عبد الله، تعيد تعريف. لماذا؟ الله المستعان. هارون، تعيد تعريف. عندك يا أبا طلحة، عندك أبعد النعاس، ما تعريف الحديث الصحيح؟ ها؟ ارفع صوتك. ما اتصل اسناده بنقل عدل وخلاص عن مثله ولو لم يكن ضابطا تام الضبط. ها؟ ثلاثة شروط وجودية وشرطان عدميان، ما هما؟ من غير شذوذ أو علة. طيب ما هي العلة في هذا الحديث؟ الآن لماذا انتقدوا الترمذي بتصحيحه؟ قال لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف. من أي، ما هو الشرط الذي لم يتوفر في صحة هذا الحديث؟ عند غيرك تريد السؤال؟ عندك يا أبا وعد، ما هو الشرط من الخمسة شروط؟ هو من شروط السند الآن الخمسة، ما هو الشرط الذي اختل؟ هل هو اتصال السند؟ هل هو العدالة؟ هل هو الضبط؟ هل هو ضبطه؟ يقول الآن ضعيف، ضعيف. وأيضا بل قالوا فيه عدالة وضبطه، بل قالوا فيه ركن من أركان الكذب وليس ضعيفا فقط، فأنكر عليه هذا. إلا أنه قال وكأنه، يعني إذا كان هذا بسبب أنه اعتبره بكثرة طرقه، يعني إذا كان ليس تصحيحه من أجل هذا، يعني ليس تصحيحه لهذا الحديث من أجل هذا الطريق، بل صححه لاعتبار طرقه، اعتبار طرقه، فإذا كان كذلك فهذا ما ينكر عليه فيه، لأن كثرة الطرق إذا تعددت صار الحديث له شواهد، فقد يصح بها بشواهده. وقد صح وقال ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هذا ماذا يقال له؟ حديث أبي هريرة، الآن الحديث الأول حديث عمرو بن عوف، وهذا حديث أبي هريرة، ماذا يقال له؟ يقال له شاهد أو متابع؟ عندك يا عبد اللطيف شاهد، إيش الفرق بين الشاهد والمتابع؟ ها؟ ما سمعتك. طيب أنا أريد إيش الفرق بين الشاهد والمتابع؟ المتابعات والشواهد كلها تنفع الحديث إذا لم يكن شديد الضعف، وإذا لم تكن هي الشواهد. يعني هل هناك فرق بين المتابعة المتابع والشاهد؟ بينهم فرق؟ ما هو المتابع؟ يكون من يتصل السند إلى نفس الصحابي، من نفس إلى نفس الصحابي. والشاهد من صحابي آخر، نعم، يأتي من جهة أخرى، من يعني من طريق آخر عن صحابي آخر غير هذا. الآن الصحابي الأول عمرو بن عوف، وهذا الصحابي أبو هريرة، إذن هذا يقال له شاهد ولا يقال له متابع. لكن لو كان هناك طريق إلى عمرو بن عوف غير طريق كثير بن عبد الله ووصلتك إلى هذا الصحابي يقال له متابع. والعلامة الألباني ذكر له طرقا حديث أبي هريرة هذا صححه بمجموعها. قال الصنعاني رحمه الله قوله لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، قال كذبه الشافعي وتركه أحمد. وفي الميزان عن ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وقال الشافعي وأبو داود هو ركن من أركان الكذب. واعتذر المصنف للترمذي بقوله وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. قال فيه مسألتان، الصنعاني قال فيه مسألتان، الأولى في أحكام الصلح، في أحكام الصلح، وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة، لقوله جائز أي أنه ليس بحكم لازم يقضي به وإن لم يرضى به الخصم، وهو جائز أيضا بين غير المسلمين من الكفار، فتعتبر أحكام الصلح بينهم. وإنما خص المسلمين بالذكر لأنهم المعتبرون في الخطاب المنقادون في أحكام السنة والكتاب. وظاهره عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعده، وظاهر عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعده، يعني إذا كان هناك رجلان اختلفا، أحدهما يدعي أن هذا الرجل عنده مثلا 10,000، الآخر ينكر أن عنده 10,000، طيب لكنه سيعترف له بالحق إذا عفى عنه 5,000، قل إذا عفى عني 5,000 أنا إيش حكم هذا؟ هل هذا الصلح جائز أو غير جائز؟ ليس بجائز، يقول أنا أريد أن تصالحني حتى ولو اعترف له بال10,000، لكن يقول أنا ما أعطيك إلا بشرط أن تسامحني ب5,000، هذا لا يجوز، هذا صلح باطل لأنه يحرم عليه ماله. هذا بخلاف ما إذا طلب هو صاحب الحق، صاحب الحق يقول له الدين الذي عندك 10,000، اعطيني 5,000 وخمسة عفى الله عنك، وهو معترف به وباذل، لكنه صالحه عجله قضاء دينه وتنازل عن بعضه، فهذا جائز، بخلاف ما إذا كان هو نفسه المديون يمتنع من أداء ما عليه ولا يرضى إلا بإسقاط شيء له، بينهما فرق. قال ويدل للأول قصة الزبير والأنصاري، حصل بينهما خصومة والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أصرح بينهم صلحا، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فلما قال ما قال قال اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى كذا ثم أرسله، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أبان للزبير ما يستحقه وأمره أن يأخذ بعض ما يستحقه على جهة الإصلاح، فلما لم يقبل الأنصاري بالصلح وطلب مر الحق أبان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزبير قدر ما يستحقه، كذا قال الشارح. والثابت أن هذا ليس من الصلح مع الإنكار، بل من الصلح مع سكوت المدعى عليه، وهي مسألة مستقلة، وذلك لأن الزبير لم يكن عالما بالحق الذي له حتى يذعن بالصلح، بل هذا أول التشريع في قدر السقيا، والتحقيق أنه لا يكون الصلح إلا هكذا. وأما بعد إبانة الحق للخصم فإنما يطلب من صاحب الحق أن يترك لخصمه بعض ما يستحقه. وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة، يعني الصلح انقسم إلى قسمين، صلح على إقرار وصلح على إنكار، يعني مقر لخصمه بما ادعاه عليه، هذا إقرار لا إشكال فيه إذا صالح، وأما عن الإنكار فهذا فيه خلاف، يعني لو أن إنسانا ادعى على آخر مالا وقال له أنت عليك 10,000، يقول أنا ما عندي 10,000، ينكره يقول ما عندي 10,000، طيب لو أصلحوا بينهم على أن يدفع له جزءا من المال مع إنكاره، ما حكم هذا الصلح؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا فيه خلاف، يقول مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة يعني الجمهور على أنه يجوز دفعا لمسألة المقاضاة، فهذا المنكر يقول أنا بدلا من أن أذهب إلى المحاكم وأبقى معه في خلافات أدفع عن نفسي بأن أدفع له هذا المال، فهنا ما حكم هذا المال؟ ما حكم هذا المال الذي يأخذه الخصم المدعي؟ إن كان ذاك أنكر حقا عليه فهو يستحقه يأخذه، وإن كان ادعى ما ليس له فهو صلح في الظاهر ولكنه لا يحل له في الباطن، لا يحل هذا المدعي في الباطن. قال: وخالف بذلك الهدوي والشافعي وقالوا لا يصح الصلح مع الإنكار، ومعنى عدم صحته أنه لا يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح، وذلك حيث يدعي عليه آخر عينا أو دينا. عينا، إيش معنى عينا؟ يقول هذه الدار أو هذه الأرض هذه لي، يدعيها، هذا عين أو مال. أو دينا، فيصالح ببعض العين أو الدين مع إنكار خصمه، فإن الباقي لا يطيب له بل يجب عليه تسليمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقوله عن تراض، هذا من قاله؟ هذه الحجج لمن؟ الشافعي، الإمام الشافعي يقول أن هذا الصلح لا يصح لأنه ما طابت نفسه بما بقي من المال أن يضعه أو أن يعفو عنه الخصم، وليس هذا عن تراض. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. ما هي المسألة التي ذكر الصنعاني الخلاف فيها الآن؟ ما هي المسألة؟ عندك يا أبا جبير؟ ها؟ الصلح على الإنكار، الصلح على الإنكار، هذا فيه خلاف. من الذي قال بجوازه؟ من الذي قال بجوازه يا عمر؟ من الذي قال بجوازه يا بسام؟ ها؟ الجمهور، مالك وأحمد وأبو حنيفة. ومن الذي يقول لا يصح؟ الشافعي. ما حجة الإمام الشافعي عندك يا صالح؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض، إنما البيع عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طيب، قال وأجيب، يعني الجمهور أجابوا عما احتج به الإمام الشافعي بقوله وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح، وعقد الصلح قد صار في حكم عقد المعاوضة، فيحل له ما بقي. قلت صنعاني: الأولى أن يقال، تنبه لهذا الكلام الذي ذكره، إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه، إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه، جاز له قبض ما صولح عليه، جاز له قبض ما صولح عليه. ادعى على فلان عنده 10,000، أصرحوا بينهم قالوا يدفع 8,000، هو منكر لكن قالوا يدفع 8,000، هل هذا المدعي يقبل بهذا، يأخذ هذا المال أو لا يأخذه؟ قال: إن كان يعلم أنه له هذا المال فيأخذه، جاز له قبض ما صولح عليه، وإن كان خصمه منكرا. قال: وإن كان يدعي باطلا، ادعى على خصمه قل عندك 10,000 وهو كاذب في دعوة، وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوة وأخذ ما صولح به، يحرم عليه الدعوة ويحرم عليه أخذ ما صولح به. من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله، هذا المدعى عليه، وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم وأذيته، وحرم على المدعي أخذه، حرم على المدعي أخذه. قال: وبهذا تجتمع الأدلة، فلا يقال الصلح على الإنكار لا يصح، ولا أنه يصح على الإطلاق، بل يفصل. إذن ما هو هذا التفصيل؟ ما هو هذا التفصيل الذي ذكره الصنعاني؟ من يعيده؟ هذا خالد. يعني إذا ادعى هذا المدعي على خصمه والخصم منكر، طيب هل يصح الصلح أو ما يصح؟ إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند هذا المنكر، نعم، يجوز له أخذ ما صلح عليه، فلا يجوز له. طيب الآخر هذا المدعى عليه هل يدفع؟ نعم. وإذا كان يعني منكر لهذا الحق يدفع هذا المال دفعا لخصومته، ولو لم يكن عنده، ما عنده مال، يعني المدعى عليه يقول ما عندي له شيء وهو على يقين من كلامه، فيدفع ما صلح عليه دفعا لخصومته وأذيته، وذاك ليس حلالا له، حرام عليه الدعوة وحرام عليه أخذ ما صلح به. المسألة الثانية، قال: ما أفاده قوله والمسلمون على شروطهم، أي ثابتون عليها واقفون عندها، وفي تعديته بعلى ووصفهم بالإسلام أو الإيمان دال على علو مرتبتهم وأنهم لا يخلون بشروطهم، وفي دلالة على لزوم الشرط المسلمون عند شروطهم، قد سمعت أنه صح من حديث أبي هريرة، وفي دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا ما استثناه في الحديث، في دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا ما استثناه في الحديث. ما هو الذي استثناه؟ الشرط الذي يحرم الحلال يحل حرام. طيب لو اختلف رجل مع زوجته، تزوج زوجة أخرى واختلف مع الأولى، فذهبت إلى أهلها فقالوا نصلح بينكما صلحا، ما هو هذا الصلح؟ قالوا طلق الثانية وترد لك الأولى، إيش حكم هذا الصلح؟ صلح باطل، ما الدليل؟ ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنايها، لا يجوز هذا الصلح، صلح باطل. طيب قال: وللمفرعين تفاصيل في الشروط، أصحاب يعني الفقهاء أصحاب الفروع، وتقاسيم منها ما يصح ويلزم حكمه، ومنها ما لا يصح ولا يلزم، ومنها ما يصح ويلزم منه فساد العقد، وهي هنالك مبسوطة بعلل ومناسبات. وللبخاري في كتاب الشروط تفاصيل كثيرة معروفة، وقوله إلا شرطا حرم حلالا، وذلك كاشتراط البائع ألا يطأ الأمة، يعني مثل الذي يقول لك أبيعك هذا البيت لكن بشرط ما تسكنه، أو أحل حراما مثل أن يشترط وطأ الأمة التي حرم الله عليه وطأها. كأن تكون أخت موطوءته. قال الشيخ ابن عثيمين: الصلح في الأموال إما على إقرار وإما على إنكار. الأول الصلح على الإقرار، أن يدعي شخص على آخر بشيء فيقر له به ثم يصالح على عوض عنه، سواء كان المدعى دينا أو عينا، وهذا لا شك في جوازه من الطرفين. مثال ذلك بالمثال يتضح المقال، تنبه للمثال. ادعى شخص على آخر بألف ريال فقال: نعم عندي لك ألف ريال ولا أنكرها، ولكن أريد أن أصالحك على هذا المسجل، يعني أعطيك مقابل هذا الألف الذي عندي هذا جهاز التسجيل، يعني أعطيك هذا المسجل بدلا عن ألف ريال، فوافق فهذا يجوز، وسواء كان المسجل يساوي ألف ريال أو لا يساوي أو يساوي أكثر. والصلح على عين، يعني إذا كان المدعى به عينا، قال شخص لآخر: أنا أدعي عليك بأن هذا المسجل لي، قال: نعم أنا أقر بذلك، لكن أريد أن أصالحك، أريد أن أصالحك على أن تأخذ بدلا عنه مسجلي، فهذا يجوز من الطرفين ولا إشكال فيه، وحقيقته أنه بيع وإن سمي صلحا لأنه معاوضة. قال ولو صالحته عن دين مؤجل ببعضه حالا حالا، يعني شخص يطلب شخصا 100 ريال مؤجلة إلى سنة، فقال أصالحك على 80 ريالا حاضرة نقدا، فهذا على القول الراجح يجوز، يعني وما يلزمه ما يلزمه أن يعطيه إلا بعد أن ينتهي الأجل، قل أنا اقترضت منك هذه 100 ريال وأتيك بها بعد سنة. قال أنا أريد أن تعجل لي هذا الأجل الذي أعطيتك وأضع لك 20 ريالا. قال هذا يجوز على الراجح، لأن هذا ليس من الربا في شيء، فإن صاحب الحق لم يأخذ زيادة وإنما تنازل، يعني تنازل عن بعض حقه، فهو ضد الربا في الواقع لكنه انتفع بشيء وهو تعجيل حقه، فالطالب انتفع بالتعجيل من طالب بحقه، والمطلوب الذي هو المقترض انتفع بالإسقاط، فلا ظلم لا في هذا ولا في هذا. هذا النوع الأول من الصلح. ما هو الصلح؟ على الإقرار. إيش معنى الإقرار؟ المدعى عليه مقر بالحق للمدعي، هذا صلح إقرار. الثاني الصلح على إنكار، أن يدعي شخص على آخر 1000 ريال فيقول المدعي، أن يدعي شخص على آخر 1000 ريال فيقول المدعي لا، يعني المدعى عليه، كأنه هذا خطأ فيه لأنه قال أن يدعي شخص، فيقول المدعى عليه لا ما عندي لك شيء، ثم يخشى أن يحاكمه، هذا المدعى عليه يخشى أن يحاكمه المدعي، فيقول أنا أصالحك على 1000 ريال 800 ريال ودعنا من الخصومة والنزاع. قال فهذا جائز في حق المظلوم حرام في حق الظالم، جائز في حق المظلوم حرام في حق الظالم. فإذا كان المدعي كاذبا فالمظلوم المدعى عليه المنكر، لكنه افتدى بثمانمائة عن 1000 خوفا من المحاكمة، وإذا كان المنكر هو الكاذب والمدعي صادق له في ذمة هذا الرجل 1000 ريال فهنا الظالم المدعى عليه، فهذا الصلح جائز ونافذ ظاهرا، يعني في ظاهر الحكم وفي الظاهر للناس، لكن في الباطن أي فيما بين الناس وبين ربه لا ينفذ في حق الظالم ولا يبرأ منه يوم القيامة، لأنه ظالم إما معتد في الدعوة وإما أو معتد في الإنكار، وإن كان الكاذب المدعي فهو معتد في الدعوة، وإن كان الكاذب المنكر فهو معتد في الإنكار. هذا مزيد توضيح لكلام الصنعاني. قال المهم أن هذا الصلح صحيح ظاهرا فاسد باطنا، في حق من فاسد؟ في حق الظالم، سواء كان المدعي ما ليس له أو المنكر الحق عليه. فلو كان المصالح عليه عينا لم يحل للظالم الانتفاع بها، يعني مثلا دعا عليه 1000 ريال قال ما عندي لك شيء، فلما رأى أنه سيحاكمه قال أصالحك عن هذا بهذا المسجل، فأخذ المدعي هو كاذب، فاستعماله لهذا المسجل حرام، وكل مرة يستعمله فهو آثم لأنه ظالم معتد، فصار الصلح نوعين على إقرار وعلى إنكار، والذي على إقرار إما على دين وإما على عين، وكلاهما جائز صحيح لأنه برضا الطرفين وليس فيه كذب ولا إنكار. والنوع الثاني صلح على إنكار وحكمه أنه جائز في حق المظلوم حرام فاسد في حق الظالم. انتبه هذا لفظة مختصرة أتابع الشيخ ابن عثيمين كخلاصة. ما حكم الصلح على إنكار؟ قال حكمه أنه جائز صحيح، اكتب هذه الفائدة، جائز صحيح في حق المظلوم. الصلح على الإنكار جائز صحيح في حق المظلوم، حرام فاسد في حق الظالم، سواء كان هو المنكر أو المدعي. حكم الصلح على الإنكار أنه جائز صحيح في حق المظلوم، حرام فاسد في حق الظالم، سواء كان هو المنكر أو المدعي. ما هو الأصل في الشروط؟ الصحة واللزوم. وما هو الأصل في العبادات؟ التوقيف والمنع. هل يستدل بهذا الحديث على بطلان جميع الأنظمة المخالفة للشرع؟ هل يستدل بهذا الحديث على بطلان جميع الأنظمة المخالفة للشرع؟ نعم، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن الأنظمة المخالفة للشرع هي الشروط توضع حيث يضعها البشر، فكل القوانين المخالفة للشرع مهما كان واضعها فهي فاسدة، لا يجوز تنفيذها بل يجب إبطالها، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرط الفاسد حتى بعد أن اشترط في قصة بريرة. وهذه الفائدة تؤخذ من عموم الحديث: بطلان جميع الأنظمة المخالفة للشرع، بطلان جميع الأنظمة المخالفة للشرع. وأيضا مما استفاد من هذا الحديث أن الشروط، أن الشرط المخالف للشرع باطل غير جائز إذا اشترط الخصم على آخر أو بين المتصالحين شرط مخالف للشرع فهو باطل ولا ينفذ. يعني بعض القوانين التي عندهم مثلا تكون قوانين غير شرعية مخالفة للشرع، ما ليست بلازمة، لكن كيف يصنع إذا كان ليس له قدرة؟ يعني معنى أنه يكون لا يقرها ولا يرضى بها، وإن اضطر إلى ذلك فالإثم عليهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.